قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل.
فيقول المصنف رحمه الله: باب الغسل. الغسل في اللغة هو صب الماء على الشيء، واختلف العلماء رحمهم الله هل من شرط الغسل أن تمر يدك على الشيء أو ليس من شرطه. فقال بعض أئمة اللغة: كل من صب الماء على الشيء وأصاب ذلك الشيء صدق عليه أنه قد غسله. وقال بعضهم: لا بد من إمرار اليد على الشيء المغسول. وأصح الأقوال أن الغسل لا يشترط فيه أن تمر يدك على المغسول، وأن الشيء إذا صببت عليه الماء فقد غسلته. يقول رحمه الله: باب الغسل. الغسل في المراد به في الشرع تعميم البدن بالماء مع نية مخصوصة، وهي قصد القربة لله جل وعلا. فخرج من عمم بدنه بالماء بقصد النظافة أو بقصد السباحة والاستجمام، فإنه لا يعتبر غسلا شرعيا. الغسل عبادة شرعية شرعها الله جل وعلا على الجنب، وأوجبها على الجنب والحائض والنفساء ومن في حكمهم ممن هو مأمور بالغسل كالجنب. والعلماء رحمهم الله من عادتهم أنهم يذكرون باب الغسل في كتاب الطهارة، والسبب في ذلك أن الغسل طهارة صغرى طهارة كبرى. فبعد أن بين رحمه الله الوضوء وهو الطهارة الصغرى، شرع في بيان أحكام الطهارة الكبرى وهي الغسل. قد يسأل سائل ويقول: أليس الغسل طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى؟ نقول: نعم. فيقول: إذا كان الغسل طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى، فقد كان الأنسب أن يبدأ بالكبرى قبل الصغرى، لأن الصغرى قد تندرج تحت الكبرى. وأجيب عن ذلك بأن الوضوء أكثر من الغسل، بمعنى أنك تتوضأ في اليوم أكثر من مرة، والغسل لا يقع إلا عند موجبه من جنابة أو غيرها. وقد يجلس الأعزب سنة كاملة لا يجنب ولا يغتسل في السنة إلا مرة واحدة. فلما كان الوضوء أكثر وقوعا، أو كما يقول العلماء أعم بلوى، ابتدأ العلماء رحمهم الله بالوضوء ثم ثنوا بالغسل. هذا من جهة النظر والنظر. وبعبارة مختصرة تقول: قدم الوضوء لعموم البلوى به وشدة الحاجة، وأخر الغسل لندرة وقوعها أو قلة وقوعه بالنسبة للغسل. الأمر الثاني أن الفقهاء والمحدثين رحمة الله عليهم يقدمون الوضوء على الغسل مراعاة لترتيب القرآن، فإن الله عز وجل في آية المائدة بين حكم الوضوء ثم أتبعه بالغسل. مناسبة الغسل للطهارة كما قلنا أنه نوع من أنواعها، فناسب أن يذكر ما يتعلق به من أحكام. يقول المصنف رحمه الله في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بطهارة الغسل. نعم.
وموجبه خروج المني دفقا بلذة.
وموجبه، الموجب هو المسبب، أي أن هذا الغسل يوجبه أو يتسبب في لزومه على المكلف خروج المني دفقا بلذة، أي إذا خرج المني من الإنسان دفقا وبلذة لزمه الغسل. أما الخروج فهو ضد الدخول كما هو معلوم، ومراد العلماء بخروج المني أن يجاوز رأس الإحليم وهو مجرى المجرى من العضو، فإذا بلغ المني ذلك الموضع بمعنى أنه قذفه العضو وجب الغسل، فهذا المراد بالخروج. لما قلنا خروج، لما قال المصنف خروج فهمنا من ذلك أنه لو لم يخرج وهي مسألة الانتقال، لو شعر به قد تحرك في بدنه وهي مسألة الصلب، أن يشعر به قد خرج من صلبه ولكن لم يقذف، فهل يجب عليه الغسل؟ الجواب لا، الغسل مرتبط بالمجاوزة. ففائدة تعبير الفقهاء بخروج أنك لو سئلت عن رجل حصل منه تحرك الشهوة واشتداد نزع المني من الصلب أثناء الصلاة فأمسك العضو حتى سلم، صلاته صحيحة ولا يحكم بوجوب الغسل عليه إلا بعد الخروج وتحقق الخروج. فإذا الوصف بالخروج معتبر، فمفهومه أنه إذا لم يخرج لم يجب الغسل. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي إنما الماء وهو الغسل من سببية، أي بسبب الماء وهو خروج المني، فإذا خرج المني وجب الغسل، فإذا لم يحصل الخروج لم يحصل ماء ولذلك لا يجب الغسل. يقول العلماء: خروج المني، المني هو الماء الأبيض السخين بالنسبة للرجل، الأصفر الرقيق بالنسبة للمرأة، ورائحته كطلع النخل، يخرج دفقا عند وجود الشهوة الكبرى أو اللذة الكبرى. خروج المني دفقا، الدفق وصف معتبر اشترطه الفقهاء رحمهم الله لقوله تعالى: خلق من ماء دافق، فوصف الله جل وعلا مني الإنسان بكونه دافقا، ولذلك قالوا إذا خرج المني دفقا وجب الغسل. وهنا مسألة: لو أن إنسانا خرج منه المني قطرات دون أن يخرج دفقا فهل يجب عليه الغسل؟ قولان للعلماء. قال بعض العلماء: إذا خرج المني دفقا وجب الغسل، وإن خرج بدون دفق لا غسل، لأن الله وصف المني بكونه دفقا، فإن خرج قطرات فهو مرض واعتلال في الصحة لا يوجب الغسل، ولذلك لا يجب من مثله غسل. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يجب الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. وأصح القولين والعلم عند الله أن المني إن خرج دفقا، إن خرج القطرات مع الشهوة وقصد الشهوة أوجب الغسل لوجود المعنى الموجب، وإن خرج قطرات على سبيل المرض أو الاعتلال لم يوجب الغسل، لأن العلة التي ذكروها من كونه خارجا عن وصف القرآن بسبب المرض لا تتحقق إلا في أحد الصور، وإذا كانت العلة لا تتحقق إلا في أحد الصور يجب تخصيصها بما ذكر. ولذلك نقول الأصل في خروج المني أنه يوجب الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. فإن حصل للإنسان مرض وخرج منه قطرات، أو العضو أصابه مرض وأخرج منيه قطرات دون قص الشهوة ولم يكن ذلك بها، فإنه لا يوجب الغسل. وهذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية: قلنا خروج المني دفقا. بعض الأحيان كما يحصل لبعض المرضى، كما استؤصلت منها البروستات أو ما يدري في مسألة غدة المسالك، لو أن إنسانا استؤصلت منه فأصبح المني يخرج مع بوله وقد يخرج بكثرة وهو دافق، هل نعطيه الحكم؟ لاحظوا الصورة الأولى المني قطرات، الصورة الثانية دافق ولكنه بمرض، فنقول مثله لا يوجب الغسل لأنه ليس في حكم الغالب المعتاد، وهو نادر ويحصل بسبب اعتلال الصحة فيأخذ حكم المرض. الأمر الثاني للأصول العامة في الشريعة أننا لو أوجبنا الغسل على مثل هذا لكان فيه حرج ومشقة، والشريعة لا حرج فيها ولا مشقة. هذا حاصل ما ذكر في قولهم خروج المني دفقا بلذة. اللذة وصف معتبر، قالوا إنه يخرج دفقا مصحوبا باللذة وهي اللذة الكبرى، وخرج بقولهم اللذة الكبرى ما يخرج باللذة الصغرى وهو الذي يسمى المذي، وهو قطرات يسيرة لزجة تخرج عند بداية الشهوة. فمثل هذه القطرات لا تأخذ حكم المني، والمني يختص باللذة الكبرى والشهوة الكبرى. هذا هو الموجب الأول، يقول فيه المصنف رحمه الله خروج المني دفقا بلذة، أي إذا خرج المني من المكلف بهذه الصورة الجامعة للوصفين دفقا وبلذة وجب الغسل. والدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل، فدل على وجوب الغسل بخروج المني بالصفة التي ذكرناها. ظاهر قول المصنف خروج المني العموم، أي سواء خرج المني في يقظة أو خرج في منام. فإن خرج في اليقظة سواء كان بجماع أو بغير جماع، وإن خرج في المنام سواء تذكر الاحتلام أو لم يتذكر الاحتلام. أما الدليل على وجوب الغسل بمجرد خروجه في يقظة أو منام على هذا الإطلاق فحديث مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن وجوب الغسل من الجنابة مبني على وجود الماء وهو المني، فكلما وجدنا الماء وهو المني حكمنا بوجوب الغسل. وعلى هذا لو أن إنسانا نام ثم استيقظ فوجد أثر المني في ثوبه فهل يجب عليه الغسل لو لم يذكر الاحتلام؟ الجواب نعم، لظاهر الحديث حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل دون نظر إلى كونه ذاكرا أو غير ذاكر. وبناء على ذلك فالعبرة بوجود الخروج، سواء شعر بكونه احتلم أو لم يشعر بكونه محتلما. الأمر الأخير الذي نريد أن ننبه عليه، لو شك الإنسان في ماء استيقظ من نومه فوجد بللا في ثوبه ثم لم يدري هل هو مني فيغتسل أو مذي فحكمه حكم البول، الجواب يميز هذا الماء. فإن وجد علامة المني وهي رائحة المني ورائحته كطلع النخل أو وصف المني يبسه إذا كان طال عهده بالمنام كأن يستيقظ مثلا الصباح الباكر بعد صلاة ينام بعد صلاة الفجر ثم يستيقظ بعد شروق الشمس ويسهو عن نفسه، ثم لما أراد أن يصلي الظهر وجد الماء في ثيابه يابسا، فحينئذ يعمل بالأوصاف من ثخنه ثخن المني ورقة المني. فإن وجد ثخن المني أو رائحة المني، لأنه إذا طال وقته كانت رائحته كالبيض كرائحة البيض، وإن كان طريا تكون رائحته كطلع النخل، وطلع النخل هو الوباء الذي تؤبر به النخل. فإذا وجده بالصفة نظر فوجد صفة المني على الذي ذكرناه حكم بكونه منيا واغتسل. إن لم يجد الصفة أو وجد قطرات يسيرة فمثلها ليس بمني، لأن المني كثير، وحينئذ يبني على أنها مذي وهو الذي يكون عند بداية الشهر. هذه حالة أن يجد علامة المني، أن يجد علامة المذي ألا يستطيع التمييز، وهي الحالة الثالثة. فإن وجد علامة المني أو علامة المذي حكم بما وجد من علامة، وإن لم يستطع التمييز رجع إلى اليقين من كونه مذيا حتى يستيقن أنه مليء فيجب عليه الغسل. فنقول لمن شك في هذا الماء الموجود في الثوب هل هو مليء فيغتسل أو مذي فيغسله ويتوضأ، نقول هو مذي حتى تستيقن أنه مني ولا يجب عليك غسل بالشك. نعم.
لا بدونهما من غير نائم.
لا بدونهما، لا نافية، أي لا يجب الغسل بدون بماء بمني خرج بدون دفق أو بدون لذة أو بدونهما. وقيل بالترابط بين الدفق واللذة، أنه لا توجد اللذة إلا مع الدفق. وإذا بناء على ذلك قلنا هذان الوصفان إذا لم يوجدا لم يحكم بوجوب الغسل من المني. لا بدونهما، نعم.
من غير نائم.
من غير نائم وهو المستيقظ، فلو أن إنسانا كان مستيقظا وخرج منه المني بدون دفق ولا لذة فما الحكم؟ لا يجب عليه لظاهر القرآن كما قلنا بالتفصيل الذي بيناه. لكن لو أن إنسانا نائما نام فلم يشعر بلذة ولا بدفق فما الحكم؟ قالوا يجب عليه الغسل لعموم قوله إنما الماء من الماء. نعم. السبب في استثناء النائم أن النائم لا شعور عنده، ولذلك لا يشعر باللذة. النائم قد يحتلم ويستيقظ ولا يجد أثره ولا يذكر أثر الاحتلام من وجود الشعور باللذة، وبناء على ذلك أسقط في حكمه اللذة وأعمل عموم النص في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن المرأة ترى ما يرى الرجل فقال هل عليها غسل، فقال عليه الصلاة والسلام إنما هن شقائق الرجال، وقال نعم إذا رأت الماء إنما هن شقائق الرجال. نعم.
وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له.
وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، هذا الوجه الثاني الذي أشرنا إليه. قال بعض العلماء إذا شعر بانتقاله دون أن يقذفه فإن العبرة بالانتقال لا بالخروج. نعم.
فإن خرج بعده لم يعد.
فإن خرج بعده لم يعد، هذه على صورتين، الصورة الأولى التي ذكرناها، والصورة الثانية أن يخرج المني من جماع أو من احتلام ثم تبقى قطرات فيغتسل الرجل، وبعد أن يغتسل إذا به بهذه القطرات تنزل أو فضلة المني نزلت ولو دفقا، فهل العبرة بالأصل أو العبرة باللاحق؟ هل العبرة بالسابق الذي هو الأصل أو العبرة باللاحق؟ فإن قلت العبرة بالسابق فإن هذا اللاحق لا يؤثر في إيجاب الغسل، ولذلك قال التابع تابع، يعتبر تابعا لما قبله. وإن قلنا إن العبرة باللاحق فحينئذ يجب عليه أن يعيد غسله لأن الحكم مترتب على اللاحق لا على السابق. والصحيح أن العبرة بالسابق، وأنه إذا اغتسل للأول أنه لا يجب عليه إعادة الغسل لفضلة المني الباقية التي خرجت بعد غسله، وهو اختيار طائفة مذهب الحنابلة والمالكية ومن وافقهم. نعم.
وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا.
السبب الثاني الذي يجب به على المكلف أن يغتسل تغييب حشفة أصلية. التغييب هو المواراة، تقول غيب الشيء في التراب إذا واراه فيه، وما غاب هو الغائب هو المتواري عن الأنظار. وتغييب الحشفة، الحشفة هي رأس الذكر، والمراد بالتغييب أن يحصل الإيلاج، فبعض العلماء يقول إيلاج وبعضهم يقول تغييب والمعنى واحد. فلما قال تغييب الحشفة فهمنا من ذلك أنه لو ألزق رأس العضو برأس العضو لا يجب الغسل، أنه لو ألزق رأس العضو برأس العضو أنه لا يجب الغسل، سواء كان من قبل أو دبن لا يترتب عليه الحكم الشرعي المترتب على الإيلاج. وهذا يكاد يكون بالإجماع، التغييب شرط معتبر، ولذلك أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أزق الختان الختانة فقد وجب الغسل. فكنا صلوات ربي وسلامه عليه عن الإيلاج بقوله إذا أزق، فإن هذا لا يحصل إلا بإيلاج رأس العضو، قالوا لا يحصل ذلك إلا إذا وقع الإيلاج. وبناء على ذلك فشرط هذا الموجب الثاني أن يحصل تغييب لرأس العضو أو قدر رأس العضو من مقطوع رأس العضو. فلو سأل إنسان سألك عن حكم مواراة رأس عضو مقطوع، لو قال لك علمنا الحكم في تغييب الحشفة فلو كان مقطوع الحشفة، فالأصل عند العلماء رحمه الله أنه يجاب بقدرها، يعني يترتب الحكم على قدرها. تغييب رأس تغييب الحشفة في فرد أصلي، في الفرد يشمل ذلك الأنثى والذكر والحي والميت والحيوان والإنسان. فإذا حصل إيلاجه على هذه الصورة في فرج آدمي ذكرا كان أو أنثى، أو كان من بهيمة أو كان من حي أو ميت، وجب الغسل. وهذا فيه أصل وفيه مقيس على الأصل. أما الأصل في إيجاب الغسل بالإيلاج فمحله الجماع، وهذا بنصوص الأحاديث، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: إذا أزق الختان الختان، وقول عليه الصلاة والسلام: إذا مس الختان الختان، وقوله: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هذه النصوص الصحيحة دلت على أن العبرة بإيلاج رأس العضو، وهذا منصوص جماهير السلف رحمة الله عليهم والخلف من أهل العلم رحمة الله عليهم. أما بالنسبة الملحق بهذا الأصل ففرج الدبر سواء كان من امرأة وهو محرم وطئه، أو من رجل، أو كان من بهيمة، فإن كل ذلك يعتبر آخذ الحكمة ما ذكرناه بالقياس، لأن الشرع ينبه بالنظير على نظيره. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، وخالف بعض أهل العلم فقال: لا يجد إلا إذا حصل الإيلاج من عضو الأنثى بالجماع، وأما غيرها فلا يجب فيه غسل. والصحيح ما ذكرناه: تغييب حشفة في فرج أصلي، هذا التغييب ظاهره سواء كان يقظة أو منامة، فإن التكليف مبني على الحكم الوضعي للحكم التكليفي، فإن التكليف بوجوب الغسل مبني على الحكم الوضعي للحكم التكليفي، بمعنى أنه متى ما حصل الإيلاج فالحكم بوجوب الغسل بغض النظر عن كونه في يقظة أو منامة. تغييب حشفة في فرج أصلي، خرج من هذا الفرج غير الأصلي، ومثل له العلماء بالخنثى المشكل، فقال بعض العلماء رحمة الله عليهم وهو يكاد يكون مذهب الجمهور أنه إذا جامع الخنثى وكان مشكلا فإنه لا يحكم بوجوب الغسل عليه، وهذه هي مسألة فيها خلاف وأنا متوقف عنها. يعني بعض العلماء يرى أن العبرة بالفرج الأصلي، قالوا لأن الخنثى إذا لم يتبين أهو ذكر أو أنثى فإننا نعمل قاعدة اليقين لا يزال بالشك، فاليقين أن المجامع يعتبر طاهرا، وشككنا في هذا الفرج هل الخنثى رجل فيكون بمثابة وطأ فرج غير أصلي فحينئذ لا يجب الغسل، أو هو أنثى فيكون جماعا صحيحا موجبا للغسل فشككنا فرجعنا إلى اليقين. هذا وجه إسقاط الغسل، يقولون إن المجامع الأصل فيه الطهارة وشككنا في هذا الجماع أيوجب غسل أو لا يوجبه، والأصل براءة الذمة فلا يجب غسل بجماع خنثى مشكل. هذا بالنسبة لكلام العلماء رحمة الله عليهم. نعم، يخرج قبنا أو دبرا، هذا للتنويع سواء وقع في قبنا أو دبر، يخرج من هذا الفرج غير الأصلي كما ذكرنا الخنثى المشكل، أو يكون مصنعا، فكل ذلك لا يوجب الغسل. قال بعض العلماء الإيلاج موجب للغسل للمولج فيه سواء كان عضوا أو غيره، وهو أحد الأوجه في مذهب الشافعية وغيره. صورة المسألة، الآن المناظير الموجودة الطبية تولج من الدبر، إذا احتاج إلى مريض لكشف مرض جراحي أو نحوي يتأكد من وجود قرحة أو غيرها، أو احتاج لإيلاج هذه المناظير، أو القسطرة التي تكون مثلا في الإحليل. قال بعض العلماء إيلاج أي شيء في الفرج سواء كان مخلوقا حيا المولج أو كان غير حي كالآلات الحديدية الموجودة الآن من المناظير ونحوها يوجب الغسل. فيتفرع على هذا، لو سأل سائل عن إدخال المناظير أن يوجب الغسل أو لا يوجبه، فحينئذ نقول على هذا القول يجب عليه أن يغتسل، والصحيح أنه لا يجب الغسل، الصحيح أنه لا يجب الغسل بإيلاج غير الأعضاء المعتبرة. نعم.
ولو من بهيمة أو ميت،
ولو من بهيمة أو ميت، أي لو وقع الإيلاج في بهيمة أو ميت. نعم.
وإسلام كافر،
هذا الموجب الثالث، إسلام كافر. بالنسبة للإيلاج فيه مسألة خلافية كانت بين السلف، كان بعض السلف يقول فيه مسألتان. المسألة الأولى، كان بعض السلف يقول إذا جامع الرجل ولم ينزل لا يجب الغسل، أي أنهم لا يرون أن مجرد الإيلاج يوجب الغسل. وذهب الجماهير من الصحابة رضوان الله عليهم إلى أنه يجب الغسل سواء حصل الإنزال في الجماع أو لم يحصل. وهذه المسألة كان فيها في أول التشريع في الإسلام، كان الرجل إذا جامع ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، وفيها حديث صحيحة، منها ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، أي إنما الماء وهو الغسل بسبب الماء وهو المني. فإذا جامع أهله ولم ينزل لا ماء عليه، أي لا يجب عليه غسل، هذا مفهوم الحديث. ومما دل عليها ما ثبت أيضا في الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا من الأنصار فقرع عليه الباب، فخرج الرجل مسرعا كأنه كان مع أهله، فقال عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. إذا أعجلت أو أقحطت، أعجلت بمعنى أن الإنسان نزع قبل أن ينزل في الجماع، أو أقحطت أي لم يحصل إنزال أثناء الجماع فلا غسل عليك. فظاهر هذا النص أن العبرة بحصول المني. وجاء في الحديث الثالث أيضا ما يؤكد هذا في قول عليه الصلاة والسلام إذا فضخت الماء فاغتسل. فكانت هذه رخصة في أول الإسلام أنه لا يجب الغسل بمجرد الجماع، ثم جاء الأمر من الله عز وجل بإيجاب الغسل بالجماع في حديث أم المؤمنين عائشة، إن قول عليه الصلاة والسلام إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، في رواية أنزل أو لم ينزل. ولذلك لما اختلف الصحابة في عهد عمر كان بعض الصحابة يحفظ الفتوى الأولى ويحفظ التشريع الأول، وكان بعضهم حفظ النسخ، فاختلفوا واختصموا إلى عمر، فبعث عمر رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأخبرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من ورع الصحابة، وهذا من كمال عقلهم وفضلهم أنهم كانوا ينزلون العلم بأهله. فانظر إلى عمر الخليفة الراشد الإمام العدل رضي الله عنه وأرضاه، لما أعيت عليه المسألة ما حكم وبت الأمر واختار أحد القولين وحسم، لا، رجع إلى أم المؤمنين. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن نافلة عليه الصلاة والسلام في السفر قالت سل عبد الله بن عمر فإنه أعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره مني. كانوا هكذا، وهذا هو شأن أهل الفضل، والمنبغي بين طلاب العلم وأهل العلم كذلك، إذا علمت أن هناك من هو أعلم منك في فن وأعلم منك في علم أن تحيل إليه. فلما اختلفوا في هذه المسألة رجعوا إلى أمهات المؤمنين، وكانوا إذا خفي عليهم شيء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور البيت والنساء وأحكامها رجعوا إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فأخبرته أم المؤمنين بالحديث، فقال عمر رضي الله عنه من خالف بعد اليوم جعلته نكالا للعالمين، أي عذرته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الحكم الذي كان في أول الإسلام بالتخفيف، فوجب الغسل سواء حصل الإيلاج أو سواء حصل الإنزال أو لم يحصل الإنزال. وجاء إلى عمرة رضي الله أبو سلمة رضي الله عنه الإمام المشهور تلميذ ابن عباس، جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحصل تشكيك في هذه المسألة في عهد التابعين، فجاء إليها وذكر القول الذي يقول بإسقاط الغسل على من جامع ولم ينزل، فسأل أم المؤمنين فقالت يا أبا سلمة إنما مثلك مثل الفروج، سمع الديك تصيح وصاحب صياحها، يعني ما أنت إلا تبع للناس، ينبغي أن يؤخذ العلم عن أهله. ثم ذكرت له الحديث، فهذا يدل على شدة أم المؤمنين رضي الله عنها في المسألة، وأن الأمر منسوخ ومنتهي وليس. ولذلك يقول بعض العلماء حصل الإجماع بعد الصحابة على أن مجرد الجماع يوجب الغسل سواء حصل الإنزال أو لم يحصل الإنزال. المسألة الثانية، ذكرنا أن الإيلاج يوجب الغسل، فالإيلاج يأتي على صورتين، الصورة الأولى أن يكون بدون حائض، وهذا بالإجماع معتبر بالأوصاف التي ذكرناها. الصورة الثانية أن يكون بحائض، فلو حصل الإيلاج بالحائض فهل يجب الغسل أو لا يجب؟ فللعلماء وجهان، قال بعض العلماء لا يجب، ثلاثة أوجه، قال بعض العلماء لا يجب الغسل إذا وجد الحائض، وقال بعضهم يجب الغسل سواء وجد الحائض أو لم يوجد، وقال بعضهم إن كان الحائل رقيقا وجب الغسل وإن كان ثخينا لم يجب الغسل، والأقوى أن الحائل لا يجب معه غسل، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مس الختان الختان، إذا مسه، فعبر بالمس، ولا يكون المس مع وجود الحائل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، وقد قالوا أنه لا بد أن يكون بإفضاء دون وجود حائل، فأصح الأوجه والعلم عند الله أن وجود الحائل لا يوجب الغسل معه، لكن الاحتياط والأورع أنه يغتسل سواء كان وجد الحائل أو لم يوجد. نعم.
وإسلام كافر،
وإسلام كافر أي إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، وفيه حديث قيس اختلف في إسناده، حسنه بعض العلماء وقال به بعض أئمة السلف، وفي قول عليه الصلاة والسلام ألق عنك شعر الكفر واغتسل، وقالوا إن الكافر يجب عليه الغسل. وللعلماء أوجه في هذه المسألة تكلمنا عليها في شرح البلوغ، فقال بعضهم يجب الغسل على الكافر مطلقا، وقال بعضهم يجب الغسل على الكافر إن كانت منه جنابة في حال كفره، ولا يجب إن كانت إذا لم تكن منه جنابة، وقال بعضهم لا يجب الغسل على الكافر مطلقا، وهذا مذهب الجمهور الثالث، والثاني التفصيل للحنفية، والأول للحنابلة وطائفة من أهل الحديث. والحقيقة مدار هذه المسألة على صحة الحديث، قد تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا خلافها في شرح البلوغ. نعم.
وموت.
نعم.
وموت وحيض ونفاس.
وموت أي إذا حصل الموت وجب الغسل على الميت، لكنه وجب غسل الميت لكنه متعلق بالمكلفين، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقف بعرفة وأتي بالرجل الذي وأخبر بخبر الرجل الذي وقصته دابته، قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحمطوه ولا تخمر وجهه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبها. أين محل الشاهد؟ اغسلوه، فوجه الخطاب للمكلفين، قالوا فدل على وجوب غسل الميت لكنه متعلق بالمكلفين. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في لما توفيت بنته زينب رضي الله عنها وأرضاها، قال عليه الصلاة والسلام اغسلنها بماء وسدر، فهذا يدل على وجوب أيضا على الأنثى، فالأول للذكر والثاني للأنثى، وبناء على ذلك يجب غسل الميت من المسلمين ذكرا كان أو أنثى. وهنا مسائل، لو أن الميت مات وليس هناك ماء قالوا يسقط الغسل، واختار بعض العلماء أن ييمم. والمسألة الثانية، لو أن الميت حكمنا بوجوب غسله، فهل هذا الوجوب مطلق أو مقيد؟ نقول هو مقيد بالحالات الاستثنائية، فلو أن الميت كان محروقا أو مجدورا به الجدل والعياذ بالله، يعني إذا كان غسله بعبارة أصح وأدق، إذا كان غسله فيه ضرر على الميت كالمحروق أو فيه ضرر على مغسله كالمجدور، لأن المجدور قد يصاب بالعدوى أو يكون في مرض وبائي بحيث لو غسل أو قام بتغسيله أنه يصاب بمرض إذا غلب على الظن، فحينئذ إذا وجد ضرر يتعلق بالميت أو يتعلق بالحي سقط تغسيله، أي لا يجب تغسيله. فالمحروق لو غسل فإنه ينفق، وهكذا الذي به جراحات، يعني كما يقع في بعض الحوادث عاذنا الله إياكم، يكون مثلا الجسد يكاد يكون شبه كليا مجروح ومخدوش، فمثل هذا لو غسل يحصل من الضرر عن الميت ما الله به عليه، والتغسيل تكريم له، وقد يكون غسله على هذا الوجه أذية وإضرار به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كسر العظم المؤمن ميتا فكسئه حيا في الإثم. فلا ينبغي أن يتسبب في إتلاف أجزاء الميت والإضرار به، ولذلك قالوا حتى لو قص من شعره وضع في كفنه حفاظا على ماذا؟ على كمال جثته التي توفي بها. فبناء على ذلك لو كان الميت محروقا أو به يعني أمور تمنع من تغسيله جاز تكفينه دون أن يغسل، وفقط هذا الحكم بتغسيله. نعم.
وحيض ونفاس.
وحيض ونفاس، أن يوجب الغسل الحيض ويوجبه النفاس، أما الحيض فبالإجماع، ودل على هذا الإجماع الأصل في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها في المرأة المستحاضة، فإذا هي خلفت ذلك يعني أيام العادة فلتغتسل ثم لتصلي. فقول عليه الصلاة والسلام لتغتسل أمر، فدل على أن الحيض يوجب الغسل، والله عبر عن ذلك في قوله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قال: لا تقربوهن حتى يطهر، لا تقربوهن حتى يطهر، فنسب الطهر إلى الشيء، لا تقربوهن حتى يطهر، وصفهن بكونهن طاهرات أي ينقطع الدم. فإذا تطهرن فنسب التطهر إليهم أي فعلنا الاغتسال، فالأصل في الحائض أنها تغتسل، يجب عليها الاغتسال عند انقطاع دمها. ونفاس كذلك النفاس، وهذا كله بالإجماع، ويكون النفاس يعني يجري معها الدم ثم ينقطع سواء طال أمده أو قل أمده. نعم.
لا ولادة عارية عن دم.
لا ولادة عارية عن دم، أي أنها لو وضعت جنينها دون دم لم يجب عليها الغسل، لأن العبرة بالدم وانقطاع، والدليل على أن العبرة بالدم، لأنه قد يقول لك قائل: لا، العبرة بخروج الولد. تقول: لو كانت العبرة بخروج الولد لكان بمجرد الولادة وجب الغسل، لكن كون المرأة النفساء تنتظر حتى ينتهي وينقطع الدم وتغتسل بعد انقطاع الدم، دل على أن حكم الوجوب معلق، على أن حكم الوجوب أي وجوب الاغتسال معلق بوجود الدم، والأصل أن الحكم يدور مع موجبه، ما دام أن هذا موجب للحكم بوجوب الغسل فلا يجب الغسل إذا لم يكن هناك دم، وهي إذا ولد بدون دم. وهذا موجود الآن، لو مثلا امرأة بعملية قيصرية تخرج الجنين منها ولم يجري معها دم لم يجب عليها غسل. نعم.
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن.
ومن لزمه الغسل، أي من كان جنبا، من كانت عليه جنابة حيضا أو نفاس، حرم عليه قراءة القرآن. وفي حديث علي رضي الله عنه حديث عائشة أن الجنب فلا ولا آية، فقل إني لا أحل القرآن لحائض، أما الجنب فلا ولا آية، وقولي كان لا يمنعه من القرآن إلا الجنابة. والحديثان مختلف في ثبوتهما، ومن أهل العلم من حسن الحديثين، لكن ما ثبت في الحديث الصحيح عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الرجل وكان قد قضى حاجته أو بوله فسلم عليه فتيمم على الجدار وقال إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله عز وجل، دل على أن العبرة في الذكر، أن الأصل في الذكر أن يكون على طهارة. ولذلك ينبغي صيانة القرآن عن تلاوته من الجنب، وهذه من الأمور التي يفرق فيها بين القرآن وبين الحديث القدسي، كما قال بعض الفضلاء بقوله يعد الفوارق، ومنعه تلاوة للجنب أي أن القرآن يمنع الجنب من تلاوته، ومنعه تلاوة للجنب في كل حرف منه 10 أوجب، أي في كل حرف من القرآن 10 حسنات بخلاف الحديث القدسي. نعم.
ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء.
ويعبر المسجد لحاجة، قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري السبيل لا تقربوا الصلاة، لأنه لما قال إلا عابري السبيل كان في الآية مقدر لا تقربوا مواضع الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد، إلا عابري السبيل، أن في الآية تقديم وتأخير، وهذا أحد الأقوال. وقال بعض العلماء أن قوله إلا عابري السبيل أنه راجع إلى التيمم في السفر، وبناء على هذا الاستثناء قالوا يجوز للجنب أن يمر بالمسجد، وقالوا بهذا الاستثناء في الآية، وهو قول طائفة من السلف رحمة الله عليهم، ولكن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد طرقات، ولذلك لا يعبر المسجد ولا يتخذ طريقا، وأقول بهذا القول لظاهر السنة بالمنع، فلعل هذا في أول الإسلام، وفيه آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعبرون مع المساجد، ولكن يحمل الحديث على أنه متأخر، والأصل أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، والأقوى ولا شك أن النفس تميل إلى أن النهي متأخر، لأن الأشبه في مثل هذا كما هو معلوم في مسالك الأصوليين أن الحظر فيه متأخر على الإباحة، فيقوى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد الطرقات حتى للطاهر، لو كانت لك حاجة وأنت في طرف المسجد حاجتك وتستطيع أن تأتي من خارج المسجد وتريد أن تجتاز من داخل المسجد فإنه يحظر، وكان يقول به بعض السلف، وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه وبعض السلف أنه لا يتخذ المسجد طريقا، وهذا النفس الحقيقة تميل إليه، والأحوط أنه لا يمر ولو كان عبورا. نعم.
ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل.
ومن غسل ميتا، من غسل ميتا أي قام بتغسيله، ويكون ذلك على صورتين، الصورة الأولى أن ينفرد بتغسيله، الصورة الثانية أن يكون مع غيره، فإن انفرد بتغسيله فقول واحد عند من يقول بوجوب الغسل عليه واستحبابه له أنه يغتسل، أما لو كان مع غيره فإنه يأخذ حكم الأصيل لأنه يصدق عليه أنه غسله، وبناء على ذلك فإنه إذا غسل منفردا أو مشتركا مع غيره في الحكم أنه يجب عليه أن يغتسل على قول من يقول بالوجوب، لكن المصنف هنا يميل إلى القول بالسنية والاستحباب، وهو أصح الأقوال في هذه المسألة، وفيها حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، قال الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يثبت في هذا شيء، والحديث ضعيف، وقد تكلم عليه الإمام الدارقطني رحمة الله عليه في العلل وتكلم عليه الحفاظ، والصحيح عدم ثبوته، وإن كان بعض العلماء يقول إنه ربما يحسن، لكن الحقيقة الضعف فيه من القوة بمكان، ويكاد يكون الجماهير على ضعفه، خاصة المتقدمون يقول إنه ضعيف، لكن على القول بثبوته أو أنه حسن فيحمل على الندب والاستحباب والأفضل، أي من غسل ميتا أن يغتسل، لا يجب عليه ولكن على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. ومن غسل ميتا، شرع الآن في بيان من يسن له الغسل بعد أن بيّن من يجب عليه الغسل، شرع في بيان الأغسال المسنونة. نعم.
أو أفاق من جنون أو إغماء.
أفاق من جنون أو إغماء، اختلف العلماء في المجنون، قال بعض العلماء المجنون إذا أفاق وجب عليه أن يغتسل، والمغمى عليه إذا أفاق وجب عليه أن يغتسل، وقال بعضهم لا يجب على المجنون غسل، والقول بوجوب الغسل على المجنون من القوة بمكان، إذا تأتى منه خروج مني، أما إذا لم يتأتى منه خروج مني فإنه يقوى القول بعدم الوجوب، لأنه لم يثبت فيه نص صحيح بالوجوب. ولذلك يقولون إن المجنون إذا جن أو فقد عقله لم يأمن أن يخرج منه مني وهو لا يشعر، كما أن النائم إذا نام لم يأمن أن يخرج منه ريح وهو لا يشعر. فكما أن الشرع طالب النائم بإعادة وضوئه لوجود النوم الذي هو مظنة أن يكون فيه حدث، كذلك أيضا قالوا الجنون آخذ حكم النوم بالإيجاب، هذا في الطهارة الصغرى وهذا في الطهارة الكبرى. لكن لماذا فرقنا بين كونه يتأتى منها ولا يتأتى؟ هذا مبني على نفس الدليل الذي استدل به. فإنك إذا قست المجنون الجنون على النوم في إيجاب طهارة كبرى قياسا على الإيجاب الطهارة الصغرى، فإنه تعذر في النائم العلم بعلامة الريح لو خرج منه ريح، فوجب عليه مطلقا إذا نام، بخلاف المجنون فإن الخارج وهو المني له علامة وأمارة. ولذلك يفرق بين ما كان يتأتى منه خروج المني وما لا يتأتى فيه خروج المني، وينزل المغمى منزلة المجنون. نعم.
بلا حلم سن له الغسل.
بلا حلم أي بالاحتلال سن له الغسل، أي لا يجب عليه. وهذا كما ذكرنا، إذا قلنا إن المجنون يغتسل، القول بأنه يغتسل، ينزل السكران منزلة المجنون. فمن سكر، فإن إذا قلنا إن المجنون يغتسل يصبح السكران كذلك أيضا عليه الغسل. وفي حكم السكران من بنج أو خدر له التخدير العام، لكن التخدير الموضعي لا يأخذ حكمه، والعلة في هذا كله زوال العقل. نعم.
والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والغسل الكامل. كان الحديث في المجلس الماضي عن موجبات غسل الجنابة، بمعنى الأسباب التي توجب الغسل من الجنابة. واليوم إن شاء الله سيكون الحديث عن صفة غسل الجنابة. وهذا الترتيب كما يسميه العلماء يعتبر مراعيا للأذكار، أي ترتيب الأذكار. فبعد أن تنتهي من الأسباب تصف الشيء، فبعد أن تبين للمكلف ما هي الأمور التي تتسبب في غسل الجنابة، يأتيك السؤال: كيف أغتسل من الجنابة؟ إذا عرفت أن غسل الجنابة يكون من الجماع ويكون من الاحتلام ويكون الغسل من الحيض والنفاس، قالت المرأة: كيف أغتسل؟ وقال الرجل: كيف أغتسل؟ إذن لابد أولا أن نبين موجبات الغسل وأسبابه، ثم نتبع بعد ذلك الحديث عن صفة الغسل. فقال رحمه الله: والغسل الكامل. الواو للاستئناف. والغسل الكامل، الغسل له حالتان عند العلماء. الحالة الأولى يسميها العلماء حالة الإجزاء، والحالة الثانية يسمونها حالة الكمال. والفرق بين الإجزاء والكمال أن الإجزاء يتحقق به المأمور شرعا، بمعنى أنك إذا أوقعت الغسل عليه فقد أديت ما أوجب الله عليه. وأما بالنسبة للكمال فإنه يراعى فيه ما فوق الواجب واللازم، بمعنى أن يصف لك الغسل وصفا على أتم وجوهه وأكملها. وبناء على ذلك انقسم الغسل إلى غسل إجزاء وغسل كمال. فلو أخل المكلف بغسل الإجزاء قد يحكم بعدم صحة غسله، لكن لو أخل بغسل الكمال في غير الإجزاء تقول فاته الأفضل والأكمل وغسله صحيح. يقول رحمه الله: والغسل الكامل، أي الغسل الذي هو على أعلى مراتب الغسل، هو أن ينوي ثم يسمي. من عادة العلماء رحمة الله عليهم أن يذكروا حالة الإجزاء وحالة الكمال، والمصنف هنا ابتدأ بصفة الكمال وغيره ابتدأ بصفة الإجزاء. فطريقة المصنف رحمه الله حينما ابتدأ بغسل الكمال تدرج فيها من الأعلى إلى الأدنى، وطريقة غيره ممن ابتدأ بالإجزاء ثم أتبعه بالكمال تدرج من الأدنى إلى الأعلى، وكلتا الطريقتين لها وجه. أما طريقة المصنف أن يبتدئ بالكمال ثم يبين لك غسل الإجزاء فهي أنسب، لأنه إذا فعل ذلك ترك التكرار، فإنك إذا ذكرت الغسل الكامل ثم قلت والواجب منه كذا وكذا أفضل مما لو قلت الغسل الواجب كذا ثم أتبعت صفة الكمال وذكرت ضمنها الواجبات، فهذا أنسب طريقة المصنف في ذكر الكامل ثم إتباعه بالإجزاء، أولى من طريقة غيره ممن ابتدأ بالإجزاء ثم أتبعه الكمال. هذه الصفة التي يسميها العلماء صفة الكمال ثبتت بها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وكلا الحديثان في الصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. فقد وصفت كل منهما غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهما من فصلت في شيء وأجملت في شيء، ومنهما من فصلت في شيء آخر وأجملت في غيره. واقتراع العلماء رحمهم الله في صفة الكمال ما تضمنه حديث عائشة وحديث أم ميمونة رضي الله عن الجميع. يقول رحمه الله أن ينوي، أي ينوي الغسل، والنية بالتشديد، والنية القصد، والمراد بها كما يقول العلماء العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى، كما ذكر هذا التعريف البعلي في المطلع وكذلك غيره. العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى، بمعنى أن تعزم على عبادة أو معاملة والهدف من ذلك والقصد من ذلك وجه الله عز وجل، سواء كانت عبادة أو معاملة. عبادة كأن تصلي فتفعل القيام والركوع والسجود وغيره من أفعال الصلاة ونيتك وجه الله جل وعلا، وجه الله جل وعلا، وفي نيتك وجه الله جل وعلا. أما المعاملة كأن تعطي ابنك المال قاصدا بذلك مرضاة الله عز وجل، فإنها عادة ولكنها انتقلت عبادة بالقصد. بعض العلماء يقول العزم على فعل الشيء، وبعضهم يقول القصد مع فعل الشيء قربة لله، قصد فعل الشيء، قصد فعل الشيء قربة لله. والتعبير بالقصد أنسب من التعبير بالعزم، لأن من العلماء من فرق بين القصد والعزم، قال القصد ما يكون عند توجه النية، والعزم يكون متراخيا عن ذلك التوجه، ولذلك قال التعبير بالقصد أدق، خاصة وأن الحقيقة اللغوية للنية عرفوها بالقصد، فيكون في اشتراك بين التعريف اللغوي والشرعي من هذا الوجه. أن ينويه يعني أن ينوي الغسل. خرج من هذا صورة ذلك إذا دخل الإنسان مكان المغتسل أو مكان الاغتسال، مغتسله أو مكان الاغتسال، في نيته وفي نفسه أن يعمم بدنه لرفع الجنابة، وهكذا المرأة لإزالة الجنابة. فإذا حصل هذا القصد فقد نوى العبادة وقصدها تقربا لله عز وجل. خرج من هذا أن ينوي فعل الشيء لغرض غير الله عز وجل، غير وجه الله، مثل أن يدخل مستحمه للتبرد أو للسباحة، فلو غسل جسمه كاملا للسباحة لم يكن غسلا شرعيا، لم يكن غسلا شرعيا، وتقول هذا غسل عادة وليس بغسل عبادة. ولذلك قالوا النية تفرق بين العادة والعبادة. أن ينوي الغسل، ينوي رفع الحدث، فإذا نواه فقد أجزى، والأصل في النية أن تكون مقاربة لزمان الفعل. فلو أنه قال أريد أن أغتسل من الجنابة وجلس من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثالثة، ثم عزبت عنه هذه النية، ثم دخل إلى مستحمه وسبح وقد عزبت عنه النية، نقول إن هذا لا يجزي، إنما المعتبر أن تكون النية مصاحبة. قال بعض العلماء حتى ولو في طريقه إلى السباحة جرى في نفسه أنه يغتسل من الجنابة أجزأ، لكن لو كانت النية للتطهر للنظافة للتبرد في الصيف كل ذلك لا يجزي. أن ينوي الغسل، هذه النية واجبة وفرض في قول جماهير العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، والصحيح مذهب الجمهور لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجه الدلالة أن الله أمر بإخلاص الدين والعبادة، ولا إخلاص إلا بنية، إذن النية واجبة والغسل عبادة، إذن النية واجبة. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فقد علق صحة الأعمال على النية، والغسل من الجنابة عمل، فلا غسل إلا بنية. أن ينوي الغسل هذا هو الأصل، لأن الإنسان إذا أراد أن يغتسل يبتدئ أول شيء بالنية القلب، ثم بعد ذلك يكون منه الفعل المأمور شرعا. نعم.
ثم يسمي
ثم للعطف مع التراخي، ثم يسمي أي يقول بسم الله. وهذه التسمية استحبها العلماء، ومن العلماء من قال بوجودها في الغسل، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وأن الصحيح عدم الوجوب، وأن الصحيح هو القول بعدم وجوبها. ولكن قال بعض العلماء تستحب التسمية في العبادات وفي مبتدائها لإطلاق الشرع لورود المعهود شرعا بها. يسمي إذا كان المكان مهيئا لذكر الله، كأن يكون في بركة أو يكون في حمام معد للاغتسال لا لقضاء الحاجة. أما لو كان المكان مهيئا لقضاء الحاجة فإنه لا يذكر اسم الله عز وجل فيه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني كنت على حالة كرهت أن أذكر اسم الله عليها. فإذا امتنع أن يذكر اسم الله في حال حدثه فمن باب أولى أن يمتنع في مكان الحدث. ولذلك لا يسمي جهرة في أماكن قضاء الحاجة، وهذا هو المعهود شرعا من عموم قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واسم الله عز وجل لا شك أنه من أكبر الأشياء وأعظمها، كما قال تعالى ولذكر الله أكبر، فالإجلال باسم الله عز وجل من شعائر الله. فلا يذكر اسم الله جهرة، ولكن يسمي في نفسه على قول بعض العلماء، أي أنه يجري في نفسه ذكر التسمية دون أن يتلفظ باللسان. نعم.
ويغسل يديه ثلاثا وما لوها.
ويغسل يديه، أولا ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا. هذا الغسل لليدين، اليدان يسمى يد، والمراد بهما الكفان، واليدان تطلق ويراد بها جميع اليد إلى المنكب، وقد يراد بها إلى المرفق، وقد يراد بها إلى الزندين، وأقل ما يصدق عليه اليدان الكفان. وسمي الكف كفا لأنه تكف به الأشياء، فالمراد أن يغسل كفيه ثلاثا. المصنف هنا قال يغسل يديه ثلاثا ثم أجمل، والحقيقة غسل اليدين أو الكفين في الوضوء في الغسل من الجنابة له حالتان. الحالة الأولى أن تغسل كفيك قبل أن تعمم بدنك بالماء، والحالة الثانية أن تغسل الكفين بعد غسل الفرج تهيئا للوضوء. فأما الحالة الأولى وهي أن يغسل كفيه عند ابتداء الغسل، فقد ثبت في الصحيحين كما في حديث أم المؤمنين عائشة التصريح بها غسل كفيه، بدأ فغسل كفيه، وفي رواية مسلم يغسل كفيه، لكن ليس فيها التصريح بالتثليث. وفهم التثليث من مطلق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل كقوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا، وكذلك حديث حمران مولى عثمان عن عثمان، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ذكر التثليث قبل ابتداء الوضوء، يعني عند غسل الكفين في ابتداء الوضوء. قال العلماء التثليث مناسبته أنك إذا غسلت الغسلة الأولى وكان في اليدين أذى أزال الأذى أو أزيل الأذى بالغسلة الأولى، وأما الغسلة الثانية فإنها تبرئ الموضع بمعنى أنك ربما تغسل ويكون الشيء عالقا باليد. فالغسل الثاني آكد في إزالة العين، والغسلة الثالثة آكد وأبلغ للاستدراء. فلذلك قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ثلاثا، ولكن لم يرد التصريح في الأحاديث بالنسبة لحديثي أم المؤمنين عائشة وحديث ميمونة في ابتداء الغسل، ولكن ورد التثليث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل ثلاثا في حديث ميمونة لما غسل فرجه صلوات الله وسلامه عليه مرتين قالت أو ثلاثا على الشك وليست على الجزم بالثلاث. فالغسل للكفين في ابتداء الغسل من الجنابة مناسبته كما يقول العلماء أن اليدين ناقلتان للماء، ولما كان الماء الذي يقصد به الطهارة ينبغي أن يكون طهورا فينبغي أن تكون آلته محافظة على الطهورية. فإذا كانت اليد نظيفة بقي الماء على أصل الطهورية، وإذا كانت اليدان ليست بنظيفة فإن ذلك أدعى لخروج الماء عن وصفه بالطهورية، خاصة أن الكفة تنقل ماء يسيرا، ولذلك أمر بغسلها قبل الوضوء لمن استيقظ من نومه. أما الغسلة الثانية للكفين فإنها تكون بعد غسل الفرج. قال المصنف يغسل يديه ثلاثا وما لوثه. اللوث يطلق بمعنى التلطيخ، التلويث التلطيخ، يقال لوث الماء إذا لطخه، وقد يطلق بمعنى المرض والعاهة في العقل، ومنه قولهم اللوثة الحمق وذهاب العقل، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يطلق بمعنى الحاجة، حاجة الإنسان. فالتلويث في قوله لوثه يعني ما أصاب يده من القدر، وهذا يدل على أن مراد بغسل الكفين ما يكون بعد إزالة الأذى عن الفرج. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتدئ فيصب الماء على يمينه ثم يفرغ على يساره، بعد غسل كفيه صلى الله عليه وسلم يفرغ بيمينه على يساره، يأخذ الإناء بيمينه ويفرغه على يساره، ثم يغسل فرجه صلى الله وسلم عليه ومواضع الأذى كما في حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. فابتدأ بغسل الكفين ثم ثنى بغسل الأذى على الفرج وما جاوره كالفخذين والرفغين ونحوهما. ولما انتهى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ميمونة من غسل فرجه وإزالة الأذى ثنى، دلك يديه بالأرض دلكا شديدا كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها. ولذلك قال العلماء يبتدئ بغسل الكفين ثم يثني بالفرج ثم يدلك يديه للغسلة الثانية، وهذه الغسلة الثانية آكد من الأولى، فإن الأولى قد تكون اليدان طاهرتين ولا يحتاج فيها إلى تجديد غسل، ولكن في الثانية لمكان الأذى وتلطخ اليدين بما هناك من الكدر ناسب أن يدلكها عليه الصلاة والسلام. قال العلماء السنة لمن اغتسل في أرض ترابية أن يدلك يديه عن الأرض الترابية، والتراب يطهر يابسا أو جان أو ماء بالماء مخلوطا بالماء، أما يابسا فدليله التيمم، وأما مخلوطا بماء فدليله حديث ولوغ الكلب، فالتراب يطهر حتى ثبت طبيا ذلك، فناسب أن يدرك عليه الصلاة والسلام يده بالأرض. وورد في الحديث أنه ضرب به الحائط، ولذلك قال بعض العلماء إذا كانت الأرض صلبة وكان الحائط من طين فإنه يضرب بيديه الحائط. للعلماء في ضربه عليه الصلاة والسلام على الأرض وضربه الحائط في غسله من الجنابة وجهان، منهم من قال عبادة معللة تكون إذا وجدت علتها، بمعنى أن الإنسان يدرك الحائط، يضرب الحائط ويدرك الأرض إذا كان الحائط أو كانت الأرض ترابية أو من طين. لكن لو كانت صلبة، الأرض صلبة وكان الحائط كما هو الموجود الآن أملسا من إسمنت أو غيره، فإنه على هذا القول تكون السنة بالغسل بالصابون وما يحل محل الطين. قالوا لأن العلة التنظيف، فكما أنه تحصل الطهارة بالطين فعند فقده تحصل بما يناسبه كالأشنان والصابون كما يعبر العلماء. الوجه الثاني قالوا عبادة، ويقتصر فيها على الصورة، فيكون وجود التطهير للطين تبعا لا أصلا. وأنا هذا القول فإنه يسن للإنسان ولو كان الجدار كما يقول بعض العلماء رحمة الله عليهم، يسن له ولو كان الجدار أنسا أن يضرب به يده، وإذا كانت الأرض ليس فيها من فضلات النجاسة أو القدر يضرب يده أو يدلكها به. والصحيح أنه عبادة معللة، يضرب الجدار إذا كان من طين وتدلك الأرض إذا كانت ترابية. وأما حال اليوم فإنه لا يتأتى لقول أم المؤمنين دلك بيده الأرض دلكا شديدا، والدلك الشديد لا يقصد به إلا الإزالة والتنظيف، ولذلك قالوا إنها عبادة معللة، وهذا هو أصح الأوجه ويكاد يكون قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
ويتوضأ.
ويتوضأ إذا فرغ من غسل يديه وأنقاها بالطين أو بالصابون، يتوضأ وضوءه للصلاة، ولكن يؤخر غسل رجليه كما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أم المؤمنين عائشة: ثم توضأ وضوءه للصلاة. وذكرت مثلها أم المؤمنين ميمونة، لكن صرحت بتأخيره لغسل رجليه. فمن العلماء من قال يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه، ومنهم من قال يتوضأ ويؤخر غسل الرجلين، ومنهم من قال بالتفصيل، قال: إن كان المكان طاهرا نقيا كالموجود الآن البلاط يتوضأ وضوءا للصلاة كاملا، وإن كان المكان فيه طين يحتاج فيه إلى تجديد غسله لرجليه بعد غسله لبدنه مع تطاير الطين، قالوا يؤخر غسل الرجلين حتى لا يكون ضربا من الإسراف في استعماله للماء. ومنهم من فصل من وجه ثاني، قال: إن كان الماء كثيرا غسل رجليه، وإن كان قليلا يؤخر غسل الرجلين على ظاهر حديث المؤمنين ميمونة. والذي يظهر والعلم عند الله أن الأقوى والأشبه أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لغسل الرجلين قصد به الأذى، وهذا يعرفه كل من اغتسل في مكان ترابي، فإنه مهما فعل وغسل رجليه فإنه بمجرد أن يفيض الماء على بدنه يتطاير رباب الطين على الرجل. وأيضا ثبوت الرجلين على الطين يحتاج فيه إلى غسل جديد للرجلين، فالأشبه أنه أخر وضوءه عليه الصلاة والسلام لمكان الطين في الموضع. المسألة الثانية: لو أن إنسانا أراد أن يتوضأ، فهل هذا الوضوء مقصود للغسل أو مقصود لذاته؟ للعلماء وجهان، منهم من قال يتوضأ وضوءه للصلاة وهو عبادة مقصودة أي أنها طهارة مقصودة، ومنهم من قال لا، وضوءه للصلاة لشرف أعضاء الوضوء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اغتسل من الجنابة وبدأ بالوضوء راعى فضل أعضاء الوضوء. وأقوى الوجهين القول الثاني أنه توضأ لشرف أعضاء الوضوء فقدمها على غسل سائر البدن، يشهد لذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم عطية في غسله لبنته وهي غسل الموت، قال: ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، فقد ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. فلما أمر بتوضئتها يعني إعطاء أعضاء الوضوء الأسبقية، فهمنا أن هذا لشرف أعضاء الوضوء وليس وضوءا مقصودا. فائدة الخلاف: إن قلنا إنه وضوء مقصود أو وضوء غير مقصود تتفرع عليه مسائل. فمن العلماء الذين قال إنه وضوء مقصود قال إن خروج المني يوجب يؤدي إلى الحدث الأصغر والأكبر، فيكون وضوءه برفع الحدث الأصغر ويكون غسله برفع الحدث الأكبر. يصبح في هذه الحالة خروج المني، قالوا خروج المني يؤدي إلى انتقاض الطهارة الصغرى والكبرى. طيب إيش فائدة نعرف أنه يؤدي إلى طهارة؟ فائدة في القياس، فلو خرج من الإنسان شيء طاهر كالحصى أو الدود وهو طاهر ولم يخرج معه مني بول في الوضوء، مثلا لو أن إنسانا خرج منه حصى خرجت منه حصاة، فالذين يقولون إن خروج الحصاة يوجب انتقاض الوضوء يقولون الحصاة طاهرة نقضت الوضوء كما أن المني طاهر نقض الوضوء ولذلك وجب الوضوء والغسل. فهذه يستفاد منها في الأقصى في اعتبار الأصل الشرعي، إذا اعتبرت أن هذا الوضوء للطهارة الصغرى وأن المجنب بخروج المني عليه طهارتان، يتفرع منها أن خروج الطاهرات يوجب انتقاض الحدث كما ذكرنا في باب نواقض الوضوء. نعم.
ويحتي على رأسه ثلاثا ترويه.
ويحتي على رأسه ثلاثا، ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن انتهى من وضوئه حفى على رأسه ثلاث حفيات، كما في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة، وهذان الحديثان يعتبران أصلا عند العلماء رحمة الله عليهم في باب الغسل من الجنابة. وذكرت ميمونة تعميم، وذكرت عائشة رضي الله عنها التعميم في موضع، تعميم في موضع، والتفصيل في موضع ثاني. فقد بينت أن هذه الثلاث حفيات كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى منها لشقه الأيمن صلى الله عليه وسلم عليه، والثانية لشقه الأيسر. ولذلك السنة لمن توضأ في الغسل من الجنابة أن يبدأ فيأخذ حفية إلى شق رأسه الأيمن فيحتي على رأسه ويروي بهذه الحفية الأولى شعر رأسه. قالت أم المؤمنين عائشة حتى إذا ظن أنه روى أصول شعره. فالمقصود من هذه الثلاث حفيات أن الشعر كثيف، خاصة شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيفا، ربما إذا رجل عليه الصلاة والسلام شعره ربما ضرب إلى منكبه، وكانوا في القديم قليلي الحلاقة، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال سيماهم التحليق، فكانت الحلاقة قليلة في ذلك الزمان. فكانت شؤون الإنسان وشغله إذا اغتسل من الجنابة يخاف من الشعر، لأن إنقاء البشرة مقصود في الجنابة. ولذلك قال علي رضي الله عنه من ثم عاديت شعري، يعني كله خوفا من الجنابة عاديت الشعر، فكان يحلق رضي الله عنه ويكثر من الحلق، كل ذلك خوفا من التقصير في تروية أصول الشعر أو البشرة في الغسل من الجنابة. فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ الحفن الأولى ويروي بها أصول الشعر، فإذا بلغ الماء شؤون الرأس أو بلغ أصول الشعر في الشق الأيمن والشق الأيسر حفى عليه الصلاة والسلام الحفة الثالثة التي يقصد بها التعميم. فإذا عمم رأسه تفرغ لبدنه، قال ثم أفاضت، قالت أم المؤمنين رضي الله عنها ثم أفاض على جسده وفي رواية على سائر جسده الماء. نعم.
ويعم بدنه غسلا ثلاثا.
إذن يبدأ بغسل الرأس، ولذلك قال بعض العلماء يستحب قبل التعميم أن يتفقد الإنسان المواضع الخفية في البدن كالإبطين والرسغين، فيبدأ بإيصال الماء إليها كما أوصل عليه الصلاة والسلام الماء بشؤون رأسه، لأنه عند تعميم الماء لسائر الجسد قد يغفل عن هذه المواضع. ولذلك قالوا تفقد عليه الصلاة والسلام شعر رأسه، وفي هذا أصل في تفقد المواضع التي قد تكون بعيدة عن الماء إذا عمل. نعم.
ويدلكه ويتيامل. ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامل.
ويعم بدنه غسلا ثلاثا، يعم البدن بمعنى أن يصب على جسده الماء صبة يعممه بها. وهذا التعميم قال فيه عليه الصلاة والسلام لأم سلمة ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، ثم تفيضين الماء، فهذه هي الإثارة التعميم. والأصل في تعميم البدن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وكذلك حديث أم سلمة ثم تفيضين الماء على جسدك، وقول عائشة رضي الله عنها ثم غسل سائر جسده، فيعمم البدن بالماء. هذا بالنسبة لقضية التعميم. لكن قال المصنف ثلاثا، أي ثلاث مرات، وهذا فيه خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من قال السنة أن يعم البدن بغسلة واحدة ولا يزيد إلى الثلاث، وهو قول طائفة من السلف رحمة الله عليهم، وممن روي عن هذا القول الإمام مالك، وكذلك عن الإمام أحمد رواية، وشددوا في الغسلة الثانية والثالثة، قالوا لأنه يفعلها معتقدا الفضل ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه ثلث. ومن ثم قالوا التثليث في الغسل بدعة، وشددوا فيها أن يغسل ثلاثا بقصد العبادة. لكن لو أنه غسل الغسل الأولى قاصد رفع الجنابة ثم غسل المرة الثانية والثالثة لمبالغة التنظيف كما هو الحال الآن، يغسل بالصابون ثم يحتاج إلى صبة ثانية وصبة ثالثة فلا حرج، لأنها خرجت إلى قصد النظافة لا إلى قصد العبادة، وفرق بين قصد العبادة وبين قصد النظافة. أما لو ثلث بدنا قاصدا العبادة فهو بدعة في قول طائفة من السلف كما ذكرنا، وهذا القول هو الصحيح، فإن النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في غسله كلها نصت على أنه أفاض إفاضة واحدة عليه الصلاة والسلام، ولم يثني ولم يثلث، وبأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لو كان الفضل في التثنية والتثليث لما ترك عليه الصلاة والسلام. وهناك رواية عن الإمام أحمد ثانية، وهو قول لبعض الشافعية رحمه الله عليهم وبعض العلماء أنه يستحب التثليث في الغسل، ولكن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل. نعم.
ويدركه ويتيمم.
ويدركه أي يدرك البدن مبالغة في الإنقاء والتطهير وإيصال الماء إلى البدن. الدلك للعلماء فيه قولان، فمن هذا العلم رحمة الله عليهم من يقول الدلك واجب، ومن اغتسل ولم يدلك بدنه لم يصح غسله. القول الثاني أن الدلك يستحب وليس بواجب، وهو قول الجمهور والأول لمالك رحمة الله على الجميع. والصحيح مذهب الجمهور أن الدلك ليس بواجب وإنما هو مستحب. أما الدليل على عدم الوجوب فما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حطيات. انظر قوله إنما يكفيك أي يجزيك، وهذا الإجزاء لا يكون إلا في الواجبات. إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حطيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، وفي رواية فإذا أنت تطهرين. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالتعميم ولم يبين لها وجوب الدلك، وقال لها تفيضين والإفاضة الصب، ولذلك صح قول من قال إن المقصود صب الماء دون الدلك. ولذلك نرى يظهر أن هذا القول هو أعدل الأقوال وأعلاها بالصواب، لكن الإمام مالك رحمة الله عليه انتزع وجوب الدلك من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان عليه الصلاة والسلام وسطا من الرجال. فالإمام مالك يقول لا يعقل أن الصاع يغسل هذا القدر إلا بالدلك، وبناء على ذلك فإن من ناحية الاستنباط صحيح، والأعدل أن يقال الدلك ليس بواجب، لكن إذا كان الماء قليلا وتوقف وصول الماء لجميع البدن على الدلك فإنه واجب من جهة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والاستثناء بالصور المخصوصة لا يقتضي التعميم لجميع الأفراد. وبناء على ذلك ينظر في الماء الذي تغتسل به، إن كان هذا الماء تستطيع إيصاله إلى جميع البدن دون أن يكون منك دلك فإن هذا هو القدر الذي أوجب الله عليك، وإن كان هذا الماء لا تستطيع إيصاله إلى جميع البدن إلا إذا دلكت فحينئذ يلزمك الدلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به، لا أنه واجب أصالة. وهذا هو أحد الأقوال، وعند المالكية لابد من الدلك، والإشكال لو كان الموضع لا تستطيع أن توصل إليه يدك كأن يكون مثلا وراء الظهر، قالوا كيف يجب الدلك؟ فإذا شق عليه ذلك ممكن عن طريق مثل موجود الآن الليفية ويحك بها ظهره، وصل لما أثر بالمنديل ونحوه كالحد والتوكيل، يعني الذي يأثر عليك في اليد لابد بواسطة، يعني حتى لو تأخذ يعني قطعة من القماش وتضعها في الخشب وتحك فيها الظهر، يعني هكذا ذكروه لأنه يرونه واجب على جميع أجزاء البدن. والحقيقة الذي يظهر أن الواجب هو تعميم البدن، فلو أنك انغمست في بركة دون أن تمر يدك على سائر البدن أجزأك. نعم.
ويتيمم.
ويتيمم يعني يبدأ باليمين قبل اليسار. نعم.
ويغسل قدميه.
وقوله عليه الصلاة والسلام ابدأنا بنيامينها في غسل الميت، ابدأنا بنيامينها بأعضاء الوضوء منها. نعم.
ويغسل قدميه مكانا آخر.
ويغسل قدميه مكانا آخر، هذا الذي سبقت الإشارة إليه، وقلنا التفصيل هو أحد الأقوال، إن كان الموضع نظيفا فلا حاجة إلى تأخير غسل الرجلين، وإن كان غير نظيف فإنه يؤخر غسل رجليه إلى آخر الغسل إصابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل.
والمجزئ أي من هذا الذي تقدم. هذه فائدة تقديم الكمال قبل الإجزاء، أنه يأتيك بعد الكمال ويقول المجزئ كذا وكذا فيأمل التكرار، لكن لو قدم الإجزاء وأتبعه بالكمال لكرر. والمجزئ
أن ينوي
المجزئ أي الذي ذكرته لك من الصفة الماضية. الواجب عليك منه والفرض، لأن الإجزاء ينبغي أن يتنبه طالب العلم أن الإجزاء يقوم على الواجبات والأركان، على الفرائض والأركان. وقد يدخل في الإجزاء أيضا شرط الصحة، شروط إذا كانت شرط صحة فيذكر لك اللازم، فقال والمجزي أي بمعنى الغسل الذي إذا فعلته كفاك وأجزأك لعبادتك. نعم.
أن ينوي
يعني النية. نعم.
ويسمي
هذا على القول بوجوب التسمية، والصحيح أنها ليست بواجبة، فليس هناك حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب التسمية، وإنما أوجبها من أوجبها في الغسل قياسا على الوضوء. وهذا القياس فيه نظر، أولا يعترض عليه بفساد الاعتبار، وهو أحد القوادح 14 في القياس. وفساد الاعتبار أن يكون القياس في مقابل نص من الكتاب والسنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النص أنه قال إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات، ولم يذكر التسمية. وقال الله في كتابه وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يأمر بالتسمية، وقد أمر بالتسمية للأكل، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فهذا الدليل الأول، القادح الأول فساد الاعتبار. القادح الثاني أنه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القياس يعتبر من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه، فلك أن تقول لمن يستدل بهذا القياس أنا أنازعك في الأصل الذي تحتج به وهو وجوب التسمية في الوضوء، فكيف تقيس فرعا اختلفنا فيه عليه؟ يعني أنا لا أسلم لك أن الوضوء تجب فيه التسمية، فكيف تلزمني بالغسل قياسا على الوضوء؟ يسمونه يقول من باب رد المختلف فيه وهو الفرع هنا الغسل إلى المختلف فيه وهو الأصل. ومن شرط صحة القياس بالنسبة للإلزام أن يكون الخصم أو المحتج عليه بالقياس مسلما بحكم الأصل، فإن كان الأصل مستلما بحكمه يكون القياس من باب الالتزام للإلزام، يعني لمن يحتج به يحتج به لنفسه لأنه يرى وجوبه وجوب التسمية في الوضوء، فيقول أنا أوجب التسمية في الغسل كما أوجبها في الوضوء من باب إلحاق النظير بنظيره.
ويعم بدنه بالغسل مرة.
إذا حصل في الغسل 3 أمور، أولها النية، ثانيها التعميم للبدن والمضمضة والاستنشاق إذا اعتبرناه من جنس واحد، إلا كانت 4 أمور، فهذه هي الواجبة واللازمة. فمن دخل إلى بركة مثلا وانغمس فيها غمسة واحدة قاصدا الطهارة من الجنابة، أو قصدت المرأة طهارة من حيض أو نفاس، ثم تمضمض واستنشق أجزأه وتم غسله. هذا لماذا؟ لأنه عمم البدن ومضمض واستنشق والفم والأنف من خارج البدن ونوى أو قصد العبادة فأجزأه.
ويتوضأ بمد.
بعد أن بين رحمه الله صفة الغسل الكاملة والمجزئة يسأل السائل ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء الذي يغتسل به، فقال رحمه الله ويتوضأ بمد ويغتسل
بصاع.
يتوضأ بمد، المد هو ضرب من المكاييل التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك المد وهو أصغرها وضابطه عند العلماء ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يعني أوسط الرجال لو حفن حفنة ملأت هذا المد. وهذا المد لا زال موجودا إلى الآن في المدينة، ويتوارثون الناس جيلا فجيل، ويعتبر حجة لأنه من نقل الكافة عن الكافة، وهو ربع صاع بالنسبة لمد المدينة وعرف المدينة باقي عن الأصل. وقد حرّف ذلك لنفسي على كبار السن، وعندهم طريقة أنه إذا صنع الصانع المد لا بد أن يحرر، والتحرير أنهم يأخذون صاعا قديما فرر على أقدم منه وهكذا حتى يضبطون، لأن بعض الأحيان الصانع يوسع المد، لم تكن عندهم المعايير المنضبطة مثل الآن في المصانع، فالصاع ربما وسعه وربما ضيقه، ففي بعض الأحيان يقول لك هذا المد مسح، بمعنى إذا امتلأ الطعام فيه فمسحته تم النضج. وبعض الأحيان يقول لك حتى يتساقط، يعني تملأه بالطعام حتى يتناثر. وبعض الأحيان يقول لك نصف ملء، يعني بمعنى أنك تملأه ولا يتناثر كمال التناثر، ولكن إلى نصف الامتلاء. وهكذا الربع هذا، المد هذا يعدل ربع الصاع. الصاع النبوي، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة أمداد، يعني من كل مد الذي هو ملء اليدين المتوسطتين لو ملأت بها أربع مرات أو حذيت بها أربع مرات طعاما أو ترابا ملأت الصاع. وهذا الصاع كما قلنا وحدة من الكيل فوق المد. تارة يقولون بالمد الصغير هذا، يقولون له صاع النبوي، ولكن المشهور الصاع الكبير. يسمون الصغير هذا يسمونه مدا، ويسمونه ربع صاع. وكذلك أيضا هناك وحدة ثالثة، المد الكبير. والمد الكبير ثلاثة أضعاف الصاع، يعني ثلاثة آصع تملأ المد الكبير، ثلاثة آصع. أصبح المد الكبير فيه 12 مدا صغيرا، فيفرق ترى في الأعراف قد تسمع مدا كبيرا أو صغيرا، تفرق بينهم بهذا. فيقولون يتوضأ بمد وهو المد الصغير، ويغتسل بصاع كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة. ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل بإناء قدر الحلاب. والمراد بقدر الحلاب أي الإناء الذي يسأ حليب الناقة لو حلبت ملأته. وهذا ضوابط العرب في القديم، ما كان عندهم محتاج، يعني أحيانا يقدرون بمثل هذا وأحيانا يقدرون بشيء تقريبي. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل إلى خمسة أنباب من المدة الذي ذكرناه، وكل هذا على التخيير. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملزما، لأنه دلالة فعل، بمعنى لا يلزمك ولا يجب عليك أن تغتسل بالصاع، بل إن بعض الأحيان قد لو اغتسل الإنسان بالصاع ربما أخل، فلا تطلب السنة بضياع الفر، وإنما يغتسل بالصاع من يضبط الماء ويحسن صبه على البدن وحفظه. وهذا موجود، وإن كان بعض العلماء يقول كان الشيء مباركا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمانه ثم نزعت البركة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام كما في صحيح مسلم وغيره من حديث الرقائق، أنه توضع البركة حتى إن الشاة يطعمها 40، الشاة الواحدة تكفي 40 شخصا من البركة. ولذلك نزعت البركة من الأشياء، فأصبح يعني ربما لو تقول لإنسان الآن أنه يغتسل بالصاع لا يستطيع. بل حتى في عصر تابع التابعين قال ابن الحنفية ما يكفيني، فرد عليه الراوي قد كان يكفي من هو أطول منك شعرا، أو من هو أكبر منك جسدا وأوفر شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إذا تيسر الإنسان أن يصيب هذه السنة فليصيبها، وإذا لم يتيسر له فإنه لا حرج عليه. نعم.
فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزى.
فإن أسبغ بأقل، أسبغ بمعنى عمم أو استوعب أعضاء الفرق. مثلا الصبي الذي هو في 15 من عمره، أو الإنسان صغير الحجم، قد يستطيع بأقل من الصاع أن يعمم بدنه، أو بقدر يقارب الصاع أن يعمم بدنه. فليس مراده أن يغتسل بالصاع للإلزام، فجاء بهذه العبارة حتى يفيد أنه للندب والاستحباب لا للحكم والإيجاب.
أو نوى بغسله الحدثين أجزأ.
أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. إذا اغتسل الإنسان من أجل أن يصلي فإنه يستبيح الصلاة مباشرة. وقال بعض العلماء إنه يجزيه مطلقا نوى أو لم ينوى، والأقوى أنه إذا نوى يجزيه، وهذه إجماعية بالإجماع على أن من اغتسل أنه يجزيه لكلا العبادتين. وإذا وقع الوضوء في الغسل أجزأه قولا واحدا، لكن عند أبي ثور أنه يجب عليه أن يتوضأ أثناء الغسل، وهذا قول يعتبر من مفردات أبي ثور، وهو الإمام الفقيه إبراهيم ابن خالد بن يزيد الكلبي رحمة الله عليه، كان من أصحاب الشافعي ثم اجتهد وكان له مذهب مستقل. يقول عنه الإمام أحمد أعرفه بالسنة منذ 30 عاما رحمة الله عليه. فهذا الإمام الجليل يرى أن الوضوء في الغسل واجب، لكنه قول مرجوح لظاهر القرآن وإن كنتم جنبا فتطهروا ولم يجب الله الوضوء. ما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة الذي ذكرناه إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات، هذا حديث من أهم حديث الغسل. ولذلك أقول رضي الله عن أم سلمة وأرضاها، فنسأل الله العظيم أن يعظم أجرها بهذا الحديث. وانظروا كيف فضل سؤال العلماء، هذا الحديث دفع إشكالات كثيرة في الغسل من الجنابة، وأزال اللبس في كثير من الأمور التي قيل بوجودها وهي ليست بواجبة، وما كان هناك مخرج إلا بهذا الحديث. ولذلك هذه فائدة سؤال العلماء. قد سألت أم سلمة رضي الله عنه وقالت يا رسول الله إني امرأة أشد بفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. يستفاد منه فيما لا يقل عن 20 مسألة من مسائل الغسل من الجنابة رضي الله عنها وأرضاها.
ويسن لجنب غسل فرجه.
ويسن لجنب غسل فرجه إذا جامع، إذا وقعت الجنابة من جماع أو استيقظ وهو جنب، يسن له أن يغسل فرجه لظاهر حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث عمر في الصحيحين. أما حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل غسل فرجه وتوضأ. وأما حديث عمر في الصحيحين قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، فقال عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل فرجك ثم نم، توضأ واغسل فرجك ثم نم. فقالوا اغسل فرجك دل على مشروعية الغسل، حتى إن بعض الأطباء يعتبره من الأمور الطيبة، يقولون أنه لا يؤمن أنه إذا تأخر المني في الموضع تتولد منه بعض الجراثيم وقد ينشأ منها بعض الأمراض. ولذلك قالوا أيضا ربما لو يبس على العضو ربما حدث بعض الضرر، ولذلك كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل موضع الجنابة، أن يغسل فرجه. نعم. ويسن لجنب غسل فرجه يشمل الذكر والأنثى. نعم. وقوله أيتوضأ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال توضأ واغسل فرجك. نعم.
والوضوء لأكل ونوم.
والوضوء لأكل ونوم ثبت في الحديث الصحيح الذي ذكرناه حديث من المؤمنين عائشة عند أحمد ومسلم في صحيحه رحمة الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا وأراد أن ينام أو يأكل توضأ. ومن العلماء من قال هذا الوضوء وضوء الجنب، ولذلك يعني يعتبر هذا الوضوء لا ينتقض، لو توضأ ثم خرج منه ريح يقول لا ينتقض وضوءه، يبقى على وضوءه، وهو الوضوء الذي يلغزون به، يلغز به بعض الفقهاء يقولون متوضئ لا ينتقض وضوءه لا ببول ولا غائط ولا ريح. فقد تقول المستحاضة اثنان على النماء يقول هذه معذورة، لكن يقول غير معذور، يصبح هذه الحالة لا نخرج إلا وضوء الجنب، كما أشار إلى ذلك السيوطي بقوله قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي داع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد لا ينقضون وضوءه مهما توضأ أو يزيد، مهما تغوط أو يزيد. نعم. فهذه من الغزو الفقهاء أن هذا الوضوء وضوء الجنب لا ينتقض، فلو أن إنسانا أراد أن ينام فتوضأ غسل فرجه ثم توضأ وقبل أن ينام خرج منه ريح، قد يقول طيب ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتوضأ في الجنابة قبل النوم إذا انتقض الوضوء، وهذا يكاد يكون إجماعا على أنه لا ينتقض هذا الوضوء بخروج الخارج، لأن المراد به يقولون أنه أرفق بالأعضاء، والغالب أن النفس يعني الإنسان إذا حصل منه بإنزال ضعف بدنه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في معاودة الوضع قال فإنه أنشط للعوج. وسبحان الله ما أكرم الله علينا بهذه الشريعة، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعم الظاهرة والباطنة، فأن هذا الخير الكثير والرحمة المهداة والنعم المشتاة التي أكرمنا الله عز وجل بها في هذه الشريعة السمحاء، نسأل الله العظيم أن يحيينا عليها وأن يرزقنا طهارتها وأن يميتنا عليها. فأمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل أن ينام، ولذلك لما تنظر إلى الكفار ترى الإنسان ربما أقبل عليك فلا تستطيع أن تتحمل لكنه وقدارته لأنهم لا يغتسلون ولا يزيل الحدث. حتى ذكر بعض المؤرخين والمتأخرين أن أوروبا عاشت إلى قرون قريبة يعني إلى قبل القرن العاشر بيسير وهم لا يعرفون الغسل، فإذا مر الرجل ذو شعور طويلة ولا يحسنون تنظيف أبدانهم أهل الحضارات الذي يقولون ما عرف الحضارة إلا من الإسلام، ولا عرف الطهارة ولا النقاء إلا من هذه الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ما تركت قليلا ولا كثيرا. صلوات ربي وسلامه عليه، والحمد لله الذي جعلنا مسلمين، لأن الله أخبر أنه يريد أن يطهرنا فطهرنا سبحانه حسا ومعنى. هذا من سماحة الشريعة ومن يسرها وفضلها. نعم.
والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وضع.
والوضوء لأكل كما ذكرنا حديث عائشة، ونوم حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، وكذلك حديث عائشة، ومعاودة وضع، معاودة الجماع. إذا أراد الإنسان أن يجامع، فلو جامع أهله ثم أراد أن يعود قال عليه الصلاة والسلام فليتوضأ. إذا جامع أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. عندنا الآن الوضوء للنوم، والوضوء للأكل، والوضوء لمعاودة الجماع. ظاهر الأحاديث الأمر فليتوضأ، توضأ واغسل فرجك ثم نم، كلها أوامر. فهل هذا الوضوء واجب؟ بمعنى أنك لو أردت أن تنام يجب على الإنسان في حال الجنابة أن تتوضأ. وجهان للعلماء، صح ما قول الجمهور أن الوضوء ليس بواجب، لا للأكل على الجنب، لا للأكل ولا للنوم ولا للجماع. لقول عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالوضوء للصلاة، وهذا هو ظاهر القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فدل على أن اللزوم إنما يكون عند إرادة الصلاة. وفرع عن هذا الحديث عدم الوجوب لغير الصلاة، وفيه حديث عمار أنه رخص للجنب يعني في ترك وضوئه من الأكل عند إرادته الأكل أو النوم، ولكنه متكلم في سنده. لكن الأقوى إنما أمرت بالوضوء للصلاة. إذا ثبت هذا فالإنسان عن الاستحباب والندب لا عن الوجوب والحسن. فلو أنه ترك هذا الوضوء لم يجب عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سنية الوضوء لمعاودة الجماع، وقال عليه الصلاة والسلام في العلة فإنه أنشط للعود. فقول إنه أنشط للعود يخرج النص عن الوجوب إلى الندب والاستحباب، وهي قرينة تصرف الحديث من الأمر إلى الندب لأنه أنشط، دل على أنه أمر متعلق بالإنسان. وفيه فوائد يعني ذكرها العلماء من هذا الحديث، لكن أظهرها قوله إنه للندب والاستحباب، قولهم إنه للندب والاستحباب لا للحتم والإيجاب. نعم.